يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام عن تربية الأولاد وتأديبهم، فإن هذا من المطالب العظيمة التي جاءت الشريعة بالحث عليها والعناية بها ورعايتها، فإن الأولاد من جملة الأمانات التي استرعى الله عز وجل العباد عليها، وأثنى على من عملوا على رعايتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن من رعاية الأمانة رعاية الأبناء بالتربية والتأديب والتنشئة على طاعة الله عز وجل، وإهمالهم في هذا الباب يعد من خيانة الأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلما نهى عن خيانة الأمانة أوصى عقب ذلك بالأبناء، وهذا السياق يدل على أن الرعاية للأبناء والعناية بهم تأديبا وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى يعد من الرعاية للأمانة والعناية بها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد عد أهل العلم هذه الآية أصلا في التربية والتأديب والتنشئة للأولاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية: أي أدبوهم وعلموهم، هذا معنى قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأولاد من جملة المسؤولية التي أمر العبد برعايتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء الوالد أو الأب، قال: والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، ويدخل في أوائل ذلك الأبناء تربية لهم وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأبناء هبة من الله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهم هبة إلهية ومنة ربانية، والله عز وجل لما أعطى من أعطى من عباده الأولاد ومن عليهم بهم أمرهم برعايتهم، أمرهم برعايتهم والعناية بهم لينشأوا على طاعة الله والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. ويوم القيامة كما أن الله عز وجل يسأل الأبناء عن برهم بآبائهم، فإنه كذلك يسأل الآباء عن رعايتهم لأبنائهم، بل كما قال بعض أهل العلم إن السؤال للآباء عن الأبناء سابق للسؤال الأبناء عن الآباء، لأن الله سبحانه وتعالى كما أوصى الأبناء بآبائهم برا ووفاء وإحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإنه عز وجل أوصى الآباء بالأبناء، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فكما أوصى الأبناء بآبائهم أوصى كذلك الأولاد أوصى الآباء بأبنائهم تربية وتأديبا لهم وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الأب يسأل عن أبنائه يوم القيامة سؤالا مقدم على سؤال أبنائه عنه، سؤال مقدم على سؤال أبنائه عنه، لأن الحالة التي يكون عليها الابن في الغالب للأب أثر في ذلك، كما يستفاد من الحديث الذي في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فالخلل الذي يكون في الأبناء في الغالب راجع إلى تفريط من الآباء في التربية والرعاية والعناية، هذا في الغالب، لكن قد يبذل الأب جهدا عظيما في تربية الولد والعمل على تنشئته على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون الله عز وجل لم يكتب له صلاحا أو هداية. قد قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. يقصد رحمه الله تعالى أن ما يقوم به الآباء والأمهات هو بذل الأسباب، لكن الأدب الذي يحصل للولد هذا من الله، من الله هو الذي يهب الولد الصالح ويهب الولد الطيب المستقيم على طاعة الله، ربي هب لي من الصالحين. فكما أن الولد في نفسه هبة من الله فصلاحه كذلك هبة من الله، هب لي من الصالحين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا هبة هي من الله سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على بعض الأسباب والوسائل والقواعد والأسس التي ترعى لتكون سببا في استقامة الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي أسباب ووسائل جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب بها وحث على العناية بها، ولها آثارها بتوفيق الله ومنه على الأبناء صلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولعلي أشير في حديثنا هذا إلى 10 من القواعد والأسس التي دل عليها الكتاب والسنة فيما يتعلق بوسائل الوسائل النافعة المفيدة في التربية للأبناء والتنشئة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأول من ذلك اختيار الزوجة الصالحة المستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة، من سعادة الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة يحملها صلاحها على الإخلاص لله والصدق مع الله والعناية بعبادته سبحانه وتعالى وكثرة ذكره جل وعلا وشكره، ويحملها على العناية بالأبناء. ولهذا كم وكم للأمهات من الأثر على الأبناء في تربيتهم وتأديبهم والاجتهاد في استقامتهم، وينعكس ما في المرأة الصالحة من ديانة وخلق وأدب ينعكس على الأبناء في نشأتهم واستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من الوسائل في هذا الباب جاءت النصوص بالحث على غرس الإيمان والعقيدة في الأولاد منذ النشأة منذ الصغر، لأن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليها الإيمان. وهذا الولد الصغير الغض هو أشبه ما يكون بالشجرة التي تنمو مع الأيام، فحقيق أن يعتنى بتمتين أصول هذه الشجرة، تمتين أصول هذه الشجرة كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها الإيمان والعقيدة، شجرة الإيمان أصلها الإيمان والعقيدة التي يعمل على تمتينها وتقويتها في قلب الولد بحيث ينشأ على التوحيد، على الإخلاص، على المراقبة لله عز وجل، استحضار لعظمة الله ومحبة الله والرجاء فيما عند الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه أصول تغرس في قلبه، تغرس في قلبه منذ صغره. في وصية لقمان الحكيم لابنه أول ما أوصاه به العقيدة والتوحيد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أول ما أوصاه به. ومن جملة ما أوصاه به تعظيم الله ومراقبته واستحضار عظمته واطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما خوفه من نفسه ولا قال له: أنا متابع لك وأنا ما يفوتني أعمالك وأنا أراقبك، وما قال له، قال له أو وجهه إلى المراقبة لله، استحضار اطلاع الله سبحانه وتعالى. وأن الخطيئة لو كانت من أدق ما يكون وعمل على إخفائها بأشد ما يكون فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الذي جل في علاه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن التنشئة للصغير على الاعتقاد والإيمان ما جاء في الوصية العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث انتظم أمور عظيمة وجوامع من الكلم فيما ينشى عليه الولد ويربى عليه. وفيها أيضا قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا إلى آخره. فهذا فيها الوصية بالتوحيد، التعظيم لله والمراقبة لله والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، والحث على بذل الأسباب النافعة التي تقرب العبد من الله عز وجل. الأمر الثالث من القواعد والأسس في التربية للأبناء، وهو عظيم الأهمية، كثرة الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد لولده مستجابة، والدعاء مفتاح كل خير، لأن الخير كله بيد الله، كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الخير الذي بيده يطلب بدعائه، ومن الخير الذي يرجوه المرء لنفسه صلاح ولده، ومن الخير الذي يرجوه المرء لنفسه صلاح ولده، فليطلب ذلك من الله. ولهذا ذكر جل وعلا في دعاء نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، قال رب هب لي من الصالحين. وذكر في دعاء زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكر في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. كل هذه الدعوات صدرت بهب، هب لي، هب لنا، كلها صدرت بذلك، لأن صلاح الولد هبة، صلاح الولد هبة من الله وعطية منه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الوالد أن يكون كثير الدعاء للولد. والدعاء للولد بالصلاح يكون قبل وجود الولد وبعد وجوده. الآن لما قال إبراهيم ربي هب لي من الصالحين، ولما قال زكريا هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا قبل وجودهم. ولهذا مما يوصى به في مما يوصى به في التربية للأولاد الشاب الذي لم يتزوج بعد أن يدعو بهذا الدعاء، ويكثر من هذا الدعاء حتى فيما بعد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالولد، يكرمه بولد أجاب الله فيه دعوته وكثرة إلحاحه على الله. وهذا أمر يغفل عنه الشباب، يظن أنه يبدأ بهذا الدعاء لما تلد زوجه أو تحمل، أو ففي شبابه يكثر من الدعاء، وكل شاب يتمنى الرزق ولد أن يكون ولده صالحا، فما الذي يعوقه عن الدعاء في شبابه لدعاء الله عز وجل أن يصلح ولده وأن يهبه ذرية طيبة وأن يجعل من جملة دعائه ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، أو ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو دعوة عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يحذر الأب من الدعاء على ولده، لأن بعض الآباء سريع الدعاء على ولده عند أدنى غلط يقع فيه الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فإنه قد يوافق ساعة إجابة، قد يوافق ساعة إجابة. فيحذر الأب من ذلك، يحذر من أن يدعو على ولده بالشر. قد قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا من العجلة التي ينبغي أن يحذر المرء منها. الأمر الرابع أن يعتني الوالد بتحصين الولد بالذكر، أن يعتني بتحصين ولده بالذكر، بالأذكار المشروعة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتحصين أيضا يبدأ من قبل وجود الولد، تحصين يبدأ من قبل وجود الولد يحصن. هناك حديث عجيب جدا في تحصين الولد قبل وجوده، وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أتى امرأته وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر له ولد لم يقربه شيطان، قدر له ولد لم يقربه شيطان، هذا تحصين قبل وجود الولد. في المعاشرة التي تكون من المرأة لأهله، إن قال في تلك المعاشرة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر له ولد، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا تحصين له، تحصين للولد، وأنه لا يقربه الشيطان. وأعرف أحد الأشخاص أحسبه من العباد يخبرني عن أولاده، هو مغترب أولاده في بلد وهو في المدينة، لكن يخبرني عن أولاده أنهم كلهم صلحاء ويثني على استقامتهم وأدبهم، ويقول لي ما لي جهد في تربيتهم، لكنني لا أذكر أني أتيت أهلي مرة إلا وقلت هذا الدعاء، وما أذكر أني فاتني ولا مرة إلا وأتيت بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا تحصين للولد قبل مجيئه، قبل مجيئه. ثم بعد مجيء الولد أيضا جاءت النصوص بالحث على تحصينهم، مثل ما في حديث أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بالمعوذات، ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يقصد بأبيهم إبراهيم الخليل. وهذا يستفاد أن تعويذ الأبناء وتحصينهم من سنن النبيين ونهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامهم. فدائما يعوذ الصغير، دائما يعوذ، وأعظم ما يعوذ به المعوذتين، أو أعيدكما بكلمات الله التامة. فيعوذ منذ صغره يعتنى بتعويذه، ثم إذا بدأ يميز ويحسن يعلم الأذكار، يعلم الأذكار التي هي تحصين له، ذكر الدخول للمنزل، ذكر الخروج، وذكر الطعام، وأذكار النوم، وبعض الأذكار في الصباح والمساء، وذكر الركوب للدابة، وهكذا يعلم، يعلم وينشى على هذا التحصين الذي له أثره العظيم على الولد حفظا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال بعض المفسرين الذين يذكرون الله، أن ذكر الله حصن حصين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الأمر الخامس من الأسس والقواعد في التربية اختيار الأسماء الصالحة الطيبة، لأن الاسم في الغالب له أثر على المسمى، وقد قيل قديما لكل من اسمه نصيب أي حظ. ولهذا جاء الترغيب بالأسماء الصالحة الطيبة. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا الأسماء التي فيها تعبيد لله، لكن أعظمها عبد الله وعبد الرحمن، لكن أيضا الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل هذه من أعظم الأسماء. فلما يسمى الولد عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الغفور أو غير ذلك من أسماء الله، أو يسمى مثلا صالح، أو يسمى مثلا محمد، أو يسمى الحسن أو الحسين أو علي أو غير ذلك من الأسماء التي يعمل على ربطه بمعانيها، على ربطه بمعانيها من العبودية لله عز وجل والصلاح والاستقامة على طاعة الله والحسن في الأدب والخلق والطاعة والعبادة والعلو في مراتب الخير والرفعة في الأخلاق والآداب والطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب أيضا التسمية بأسماء الصالحين من الأنبياء والصحابة، ويربط هذا الولد بهؤلاء. لما يسمى على عمر بن الخطاب أو على الصديق عبد الله أبو بكر رضي الله عنه وعثمان بن نورين، حتى مما يحسن في هذا المقام أن يسمى الولد ويكنى بكنية من سمي عليه ويربط به ويعرف بشيء من سيرته وسير الصالحين، حتى ينشأ محبا ينسى محبا، لأن محبة الصالحين هذه مهمة حتى لو لم يبلغ المرء عملهم، حتى ولو لم يبلغ عملهم محبة الصالحين مهمة غاية الأهمية. هذه خمس الأسباب، وأنا عودت الجميع عند الإشراق توقف، فأكمل غدا إن شاء الله الخمس الباقية، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بالتربية للأولاد. قد علمنا أن الشريعة ونصوص الكتاب والسنة جاء فيها حث على هذا الأمر وعلى هذه الرعاية للأولاد، عناية بهم أدبا وخلقا وديانة واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من المسؤوليات المتحتمة الواجبة على الآباء والأمهات، أن يعنوا بأبنائهم، والله عز وجل سائلهم عنهم. وكما أن الله عز وجل قد أوصى الأبناء بآبائهم برا وإحسانا، فإنه جل وعلا قد أوصى الآباء بأولادهم تربية وتأديبا، يوصيكم الله في أولادكم. وقد عرفنا أن النصوص تنوعت دلالاتها في سبل التربية ووسائلها، وأن هناك قواعد وأسس تستفاد من أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتربية للأولاد والتنشئة لهم على استقامة وطاعة لله عز وجل. وأشرت بالأمس إلى أن ثمة عشر قواعد وأسس مهمة في هذا الباب، مضى ذكر خمس منها وبقي خمس. السادس من هذه القواعد والأسس العدل بين الأولاد، فإن أثر العدل على الأولاد صلاحا واستقامة وتوادا ومحبة وسلامة من الشرور عظيم جدا، والإخلال بالعدل بين الأولاد مفسدته عظيمة في بر الأولاد لوالدهم وفي علاقة الأولاد بينهم. فكم حصل من فساد في أسر بسبب عدم العدل، بسبب عدم العدل، كان يميل الأب إلى واحد من الأبناء ويجعل له مكانة خاصة ويعطيه من الأعطيات ما لا يعطي أولاده، ويخصه بشيء من الهبات ما لا يقدم مثله لأولاده، فهذا يفسد الأسرة ويوجد بينهم عداوة وحسدا وخروجا عن البر. ولهذا من أراد أن يكون ولده كلهم في البر سواء فليعدل بين أولاده. قد جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، النعمان بن بشير هذا من صغار الصحابة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الثامنة من عمره، لكنه رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تزيد على المئة، منها حديث عده أهل العلم في ضمن ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، جاء عن النعمان كما في الصحيحين أن والده وهبه وأعطاه أرضا خصه بها من بين إخوانه، فقالت له، قالت لوالده، قالت والدة النعمان لوالده: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب والد النعمان بشير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشهده على ذلك، يريد أن يشهده على ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثله، كل ما أعطيته مثله، مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، يعني هذا شيء خصصت به النعمان من بين أخوانه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور. الجور الظلم. قال: لا أشهد على جور. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد على ذلك غيري. قال أهل العلم: قال ذلك تهديدا له، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لن يشهد على أمر رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل صلوات الله وسلامه عليه الشهادة فيه. وفي رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا أعطيت واحدا ولم تعطي الآخرين، لن يكونوا في البر سواء، سيبقى في نفوسهم شيء على والدهم، وأيضا حسدا وغيظا على هذا الأخ الذي يميز عنهم بشيء من الإعطيات. قال: تريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن لا تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا أفسدت العلاقة بينهم وأوجدت التحاسد بينهم. الأمر السابع: الرفق والرحمة، وهذه قاعدة التربية التي عليها تقوم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولهذا قاعدة التربية التي عليها تقوم الرفق في التعامل مع الأبناء، وأخذ الأمور باللطف، والبعد عن العنف والغلظة والشدة، والرحمة بهم. والرحمة تبدأ منذ نعومة الصغير، منذ ينشأ ويفتح عينيه على هذه الدنيا يجد أبا رحيما وأما رحيمة به. هذه الرحمة لها انعكاساتها وآثارها العظيمة على هذا الصغير. جاء في الصحيح أن الأقرع بن حابس كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، قبل الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن عندي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. القبلة هذه رحمة للصغير، لما يحضن الصغير ويضمه إلى صدره، هذه لها أثرها حتى في مستقبل هذا الصغير، في نشأته، في القرب من والديه والمحبة لهم والأنس بالبيت والسكون والطمأنينة فيه، لأنه يجد فيه من يجد فيه قلبا يرحمه، يعطف عليه، يحسن إليه. وجاء أيضا في الصحيح أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقبلون صبيانكم؟ فإن لا نقبلهم، نحن ما نقبل الصبيان، فإن لا نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ هذه القبلة للصبي رحمة، ضمه إلى الصدر رحمة. من القصص العجيبة في هذا الباب ما روته أم الفضل أنها أتت بالحسن بن علي وكان قد فطم من الرضاع، بدأ يأكل شيئا قليلا الحسن بن علي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله على صدره، ضمه إلى صدره، فبال الحسن ونزل البول على إزار النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزخخت، يعني دفعت الولد، زخخته أي دفعته. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرفقي بابني رحمك الله، أرفقي بابني رحمك الله. مثل هذا الموقف كثير من الآباء لا يحتمله، وموطن يعتبر موطن ماذا؟ غضب وانفعال، لا يحتمل ذلك. لكن قال لها عليه الصلاة والسلام: أرفقي بابني رحمك الله. هذه الرحمة للصغار، وأن ينشأوا بين أبوين هذا تعاملهم معهم، له أثره العظيم على هؤلاء إذا كبروا، أن هذه قاعدة، هذه قاعدة يبنى عليها ما بعدها، يبنى عليها ما بعدها، ينشأ ولها أثرها عليه. ولهذا فإن هذه الرحمة التي تكون من الوالدين بالأبناء آثارها دنيوية وأخروية، حتى في أمور يسيرة قد يظنها بعض الآباء حين أو الأمهات حينما تقدم للولد شيئا يسيرا، هي عند الله عظيمة، هي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. في هذا قصة عجيبة جدا في الصحيح ترويها عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة فقيرة محتاجة معها ابنتين لها، فما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا 3 تمرات فأعطتها المرأة، فأعطت ابنه واحدة والثانية أعطتها تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها جائعة، تريد أن تأكل هذه التمرة، الأم تريد أن تأكل هذه التمرة، فرفعتها إلى فيها فاستطعمتها ابنتها هذه التمرة، أكلت كل واحدة تمرتها سريعا، ثم استطعمت والدتها والدتهما هذه التمرة، وقد رفعتها إلى فيها وهي جائعة، فآثرت ابنتيها بها وشقت التمرة بينهما نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصف. فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الإيثار العظيم، مع أنها ترى المرأة محتاجة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك، قال: تعجبين من ذلك؟ إن الله عز وجل أوجب لها بها الجنة. بها الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ تمرة واحدة. إن الله أوجب لها بها أي التمرة الجنة. وفي رواية أخرى أو قال: إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. قال: إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بها أي التمرة. وهذا يذكر بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه بشق تمرة، شق تمرة لواحدة وشق تمرة للأخرى، وأوجب لها ذلك عتقا من النار بالتمرة، بالتمرة الواحدة. الآن لاحظ معنى مع التمرة الواحدة، هو المهم في الباب. ما هو؟ الرحمة العظيمة التي في قلب الأم، الرحمة العظيمة لابنتيها القائم في قلب الأم. ولهذا المحرك هو الرحمة، المحرك هو الرحمة، وقاعدة التربية هي الرحمة العظيمة التي تكون من الآباء لأولادهم. الثامن من هذه الأسس والقواعد النصح والتوجيه، وأن يكون هذا موطن اهتمام الوالدين، نصح الأولاد وتوجيههم وتعليمهم معالي الأمور ومهمات الدين والواجبات والضروريات. ويأتي في هذا المقام العقيدة والتوحيد، العقيدة والتوحيد، أن ينشأ الصغير على معرفة بربه وتعظيم لمولاه ومراقبة له، وأن يكون القصد بالأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. ثم يعلم الصلاة وينشأ عليها: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. ينشأ عليها. قال الله عز وجل لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. وقال عز وجل في الثناء على نبيه إسماعيل عليه السلام، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة. فينشأ الصغير على التوحيد، على الإيمان، على التعظيم، على العناية بالصلاة، العناية بالصلاة. ثم يعلم أمور الدين. ومما يحسن أن يكون أساسا للوالدين والمربين في مهمات ما ينشأ عليه الولد من وصايا لقمان الحكيم، وصايا لقمان الحكيم، وقد جاءت هذه الوصايا في صفحة من القرآن، وصايا عظيمة. يكفي في عظم هذه الوصايا ومكانتها أن الله ذكرها في كتابه آيات تتلى، وصايا لقمان ذكرها الله عز وجل في كتابه آيات تتلى في كتاب الله في سورة لقمان. يكفي فضلا وشرفا لهذه الوصايا هذه المكانة. ولهذا ينبغي أن تجعل هذه الوصايا نبراسا للآباء والأمهات والمربين يستفيدون منها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذا أول أمر، إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تنشئ على المراقبة لله عز وجل والخوف من الله والتعظيم له سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا جوامع عظيمة فيها التوحيد وفيها مهمات الدين، وأعظم مهمات الدين بعد التوحيد الصلاة وقرينتها الزكاة أعظم مهمات الدين. وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه أيضا مسألة مهمة في التربية لأنهم يقولون إذا لم تدعو تدعى، فحثه على إيصال هذا الخير للأولاد ومن يلتقي بهم. ثم ذكر له جملة من الآداب والأخلاق العظيمة التي يكمل بها المرء، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وتستمر هذه الوصية، لا يزال الأب بين وقت وآخر يوصي ولده ويحثهم على الخير، ولا يكتفي بذلك، حتى إذا شعر الأب أنه قرب مفارقته للدنيا أو شعر أنه في مرض موت يوصي أولاده إما كتابة أو مشافهة. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه وصية في الخاتمة، ولهذا يستحب عند الموت أو الشعور بدنو الأجل أو نحو ذلك وصية الأولاد. فالوصية تكون مصاحبة لهم مستمرة دائما من والدهم، ويختم حياته مع ولده بالوصية لهم، وصية يبقى لها آثارها على ولده من بعد موته. التاسع العناية بأمر الجليس. العناية بأمر الجليس، من يجالس الولد، ويوجه في هذا الباب ويرشد. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخبر أولا أن المرء يتأثر بمن يصاحب، تأثر تأثرا تلقائيا بمن يصاحب، ولهذا قيل قديما الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه ولا بد، يؤثر في صاحبه ولا بد. يعني لو صاحب شخصا يوم استمر معه تجد بعض التصرفات التي عند هذا الشخص يتأثر بها. أنا أذكر في هذا مثالا طريفا، أقول مثلا لو صحبت يوما كهربائيا يشتغل في أعمال الكهرباء ويصلح هذا، وجلست معه ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، إذا وصلت إلى البيت ماذا تفعل؟ تسأل في عندكم إضاءة طافية؟ في أشياء تحتاج، لأن تأثير يأتي هكذا، يدخل على النفس هكذا بدون طلب أصلا. ولهذا كان من أهم ما يكون مراعاة من يجالس، لأن تدخل على الولد سلوكيات وتصرفات وأعمال إما حسنة أو سيئة ممن يصاحبهم، ممن يصاحب، فيحتاج الابن أن يسدد وأن يوجه وأن يرشد. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى في هذا قاعدة جميلة بل مثلا بديعا حتى يميز بين ما يصلح وما لا يصلح، ما يحسن وما لا يحسن. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يهديك، أو أن تبتاع منه تشتري منها عطرا طيبا، أو أن تجد منه رائحة طيبة، هذه أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. وهذا مثل غاية في الجمال، في خاصة للصغار، خاصة للصغار حتى يوضح لهم ما يصلح وما لا يصلح. هذا المثل لما يوضح للصغير ويبين له ينفعه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثل، لأنه قاعدة مهمة في تربية الصغار، قاعدة مهمة في تربية الصغار، حتى يعني يكون عند الولد معيار يعرف به ما يصلح وما لا يصلح، ويعرف به أيضا الآثار، آثار صحبة الأخيار وآثار صحبة الأشرار. هناك في الآثار قال: إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، وهنا قال: لا، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. لما يغرس هذا المثل فالصغير ويطبع في نفسه ويوضح له، يبدأ يبني عليه، يبني عليه في من يصاحب ومن يخالط. ولهذا ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، مثل ما قال ذلك الحسن. وقالوا أيضا: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، تفقه في من يصاحب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: فلينظر أحدكم من يخالل. العاشر من هذه الأمور، وهو مهم للغاية، أن يكون الوالد قدوة حسنة لأولاده، ينتبه لهذا الأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في قول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عنه. هذه مصيبة، في مصيبة جدا كبيرة في مقام الإصلاح للأولاد، أن يكون والدهم متناقضا، ينهاهم عن شيء وهو يفعله، يحذرهم من شيء ويجدون والدهم يفعله، يجدون كلام والدهم في واد وفعاله في واد. هذا التناقض يحدث اضطرابا في الولد، يحدث اضطرابا في الولد وفي سلوكه. إذا كان والده يأمره بأعمال حسنة ولا يفعلها أو يفرط فيها، أو ينهاهم عن أعمال سيئة، يقول لولده: هذا يضرك وهذا ما في خير وهذا كذا، ثم يجد والده يفعله، يفعل ذلك، هذا مضرته على الولد عظيمة جدا. ولهذا من أهم ما يكون في باب التربية للولد والتنشئة له، أن يكون الوالد قدوة لهم، أن يكون الوالد قدوة لهم، قدوة لهم في عبادته، في محافظته على الصلاة، في تبكيره للمسجد، في الذكر والدعاء في القراءة للقرآن. يعني الآن مثلا بعض الآباء قد يحزم مع ولده في حفظ القرآن وهو ما جعل لنفسه أي برنامج مع القرآن، ما جعل لنفسه أي برنامج، يمكن يمر عليه اليوم كاملا حتى من مصحف ما يقرأ، وثم يأتي إلى ولده ماذا حفظت اليوم ولماذا لم تحفظ، ويشد على ولده ولا يهتم هو بالقرآن حتى قراءة. هذه مسألة جدا مهمة. في الصلاة أيضا، يعني الصلاة تبكير لها، يرون أمامهم قدوة، ولهذا التربية بالقدوة هي أعظم ما يكون، التربية بالقدوة أعظم ما يكون في الباب. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، يرويها الفضيل بن عياض، يرويها الفضيل بن عياض رحمه الله. قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، رأى رجلا يسيء صلاته. عادة لما يرى شخص يعني يسيء صلاته وتراه لا يحسن الصلاة يحصل في قلبك رحمة له، يعني مسكين ما يحسن أن يصلي، لكن مالك بن دينار قام في قلبه رحمة عجيبة جدا من نوع آخر. رأى رجلا مالك بن دينار يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. وقع في قلبه ماذا؟ رحمة لأولاده. قال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يا أبا يحيى، يسيء هذا الرجل صلاته وترحم عياله؟ متعجبين يعني، يسيء هذا الرجل صلاته وترحم عياله؟ فقال: إنه كبيرهم، يعني قدوتهم. قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. هذا رواه ابو نعيم في الحلية. هذه كلمة عظيمة، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون، يجب على كل أب أن ينتبه لها، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. فلما يكون الأب قدوة للأبناء في الخلق، في الأدب، في التعامل، في الصلاة، في العبادة، في الذكر، في القرآن إلى غير ذلك، هذا له أثره على الولد. وإذا كان خلاف ذلك، يسيء الصلاة مثلا، يكذب، يتعاطى بعض الأشياء المحرمة، عنده تصرفات سيئة إلى آخر ذلك، هذا أيضا له الأثر على سلوك الأبناء. هذه 10 قواعد مهمة في التربية، ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالأولاد وتربيتهم يحصل أثرين، واحد في الدنيا والبر، مثل ما مر معنا في الحديث: أتريد أن يكونوا بالبر سواء؟ البر والإحسان وتسابق الأولاد إلى خدمة الوالد ومصالحه وأموره والاهتمام بشؤونه إلى غير ذلك. والجانب الآخر، الأمر الآخر، بعد وفاة الوالد ومفارقته للدنيا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منهم ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، فيبقى هذا الولد أو الأولاد ثمرة لهذا الوالد، يدعون له بالمغفرة، بالرحمة، بالنجاة من النار، ويستفيد في قبره، كل يوم يستفيد في قبره من دعاء ولده له، كل يوم يستفيد في قبره من دعاء ولده له. وليحذر الأب والوالد في هذا المقام من الإهمال والتفريط، بل ينبغي أن يكون جادا مهتما بولده. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتابة تحفة الودود في أحكام المولود: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. وبالأمس أشرت إلى كلمة عظيمة للإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول فيها: الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله وليس خير الآباء والأمهات. هذه الكلمة وبها نختم، فيها تسلية وذكرى، فيها تسلية وذكرى. أما التسلية فللأب الناصح لولده، المعتني بهم، المهتم بتربيتهم، المجتهد في استصلاحهم، ثم يكون في بعض ولده شيء من الفساد أو الانحراف أو نحو ذلك، فهذا فيه تسلية له. الأدب أدب الله، الأدب أدب الله، إنك لا تهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. المهم من يكون الوالد بذل السبب، اطمأنت نفسه أنه بذل السبب مع ولده، ما فرط، فإذا حصل شيء من الانحراف فيسليه أنه أدى وظيفته. لكن إن كان فرط في الوظيفة فهذا الذي أشار إليه ابن القيم قبل قليل. وفيها ذكرى مهمة جدا، عندما يعتني الأب بولده تربية ويعتني بوسائل وطرق وأسباب مفيدة نافعة في تربية الولد، ثم يتحقق لهم صلاح، ينبغي أن ينتبه. الأدب أدب الله، لا ينظر للأسباب التي بذلها، ولا يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا اتخذت من الأسباب كذا وأنا أحسنت في كذا، يقول هذا توفيق الله، هذا توفيق الله، هذا فضل الله، لا ينظر إلى ما بذله من سبب. السبب الذي بذله هو توفيق الله له وتيسير الله، الله هو الذي يسر له تلك الأسباب. فإذا رأى في أولاده صلاحا لا ينظر إلى نفسه ولا إلى جهده، بل يحمد ربه سبحانه وتعالى الذي أصلحهم وهداهم وجعلهم قرة عين الله، لأن عين الرجل الصالح لا تقر بشيء في هذه الدنيا إلا بصلاح الولد، عين الرجل الصالح لا تقر بشيء في هذه الحياة الدنيا مثل صلاح الولد. ولهذا من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من بذل واجتهد في التربية والتأديب وأكثر من الدعاء لا يخيبه الله. ولهذا أختم بكلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: فلا أظن أن أحدا اتقى الله في ولده وسلك سبيل الشريعة في توجيههم إلا أن الله سبحانه وتعالى يهدي ولده، يهدي ولده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أبناءنا وأولادنا أجمعين، أسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا أجمعين، وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، وفقنا أجمعين لسديد القول وصالح العمل، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.